بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال كلامنا في بيان شروط الذبح، ووصل الأمر إلى ذكر الأمر الخامس، وهو شرط يجب توفره في نفس الذبيحة: خروج الدم المتعارف. يعني لابد في حالة الذبح بعد ما تذبح الحيوان يخرج دم بمقدار متعارف، نعم، يعني في عرف هذا النوع من الذبيحة لابد أن يخرج هذا المقدار من الدم، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم. يعني إذا ذبحت الحيوان وما خرج منه ولا قطرة دم، أو خرج منه دم متثاقل، أو خرج دم متقاطر، هذا غير كافي، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم، يعني إطلاقا، أو كان الخارج قليلا. تارة إذ تذبح الذبيحة لا يخرج أي شيء من دمها، وأخرى يخرج لكنه قليل، مثل الدم المتثاقل أو المتقاطر، هذا لا يكفي. بالإضافة إلى نوعها، يعني شنو معنى الإضافة إلى نوعها؟ يعني بحسب حال هذه الذبيحة اللي هي الخروف، إنه إذا ذبحت عادة يخرج مقدار من الدم، لكن هي الآن بالإضافة إلى حسب نوعها وحالها لم يخرج منها شيء، كان المفروض يخرج دم متعارف منها، فهذا نسميه عدم خروج الدم بالإضافة إلى حسب نوعها. بسبب هسه الآن يأتي السؤال: ما هو سبب عدم خروج الدم؟ بسبب جماد الدم في عروقها أو نحوه. قد يكون عدم خروج الدم إنه الدم منجمد بالعروق فلهذا لم يخرج، أو غير ذلك من الموارد اللي تسبب ماذا؟ احتباس الدم وعدم خروجه. وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزف الذبيحة لجرح مثلا لم يضر ذلك بتذكيتها، يعني الذبيحة هي الأصل بها دم ويخرج أثناء الذبح، بس نزفت وانجرحت ونسفت قبل الذبح وأخرجت مقدار كثير من الدم من بدنها، والآن ذبحناها وما خرج الدم بسبب خروجه جميعه بالنزف قبل الذبح، المصنف يقول هذا ما يضر في تذكيتها وتعتبر مذكات شرعا. نعم، يعني اللي يضر في الذبيحة عدم خروج الدم مطلقا سابقا قبل الذبح وبعده، أو خروجه بعد الذبح متقاطرا، هذا يضر، لا يكون ماذا؟ موجب لتذكيتها وحلية أكل لحمها. السادس، هذا أيضا من الشروط اللي يجب توفرها بالذبيحة: أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها فيما إذا شك في حياتها حال الذبح. نعم، نشترط إذا حصل شك في الذبيحة هل هي حية أو ليست بحية. مثال ذلك، مثلا حيوان سقط من مرتفع، وجدنا هذا الحيوان ما يتحرك وشكينا هل هو حي أو ليس بحي، لأن إذا ميت وفارق الحياة بعد ما يصح التذكية تقع عليه، لأن قلنا التذكية ما تقع على الميتة، وإذا لا زال حيا يعني يمكن تذكيته وتحلية أكل لحمه، فإحنا نشك هذا الحيوان بعد ما وقع من المرتفع هل هو حي أو ليس بحي، لأن لا نراه يتحرك إطلاقا. أو مثلا سقط عليه ثقل أو اصطدم بسيارة أو انصعق بصاعقة كهربائية وحينئذ لم يتحرك، شكينا في حياته. إذا أوقعنا الذبح عليه وانتهينا من الذبح بعد تمامية الذبح لابد هذا الحيوان يتحرك حركة يسيرة حتى نعرف أنه لا زال حيا وأن تذكيتنا وقعت عليه وهو لا زال حيا. بعد تمامية الذبح يتحرك ولو حركة يسيرة، مثال الحركة اليسيرة اللي ذكرت الروايات أن تطرف بعينها، يعني هي مغمضة العين تفتحها، أو هي فاتحة العين تغمضها، هذا يسموه طرف العين، أو تحرك ذنبها يعني ذيلها ولو حركة يسيرة، أو تركض برجلها، إحنا بالعامية نقول ماذا؟ ترفس رجلها، يعني تركض برجلها يعني تمد رجلها. هذا متى هذا الشرط يجب توفره؟ إذا شكينا في موت الذبيحة قبل وقوع الذبح عليها، أما إذا كان عندنا علم بأنها حية ووقع الذبح عليها بعد ما يحتاج هذا الشرط توفره. قال هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا، يعني إذا ما كان عندنا شك في حياتها بل عندنا علم بأنها حية فلا تعتبر الحركة أصلا في ذبح الحيوان، ما دام إحنا عندنا علم إنها حية قبل وقوع الذبح إذن التذكية وقع الصحيحة ويحل أكل لحمها. نعم. مسألة 1192، الأحوط لزوما عدم إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحة وإن كانت لا تحرم بذلك. نعم، ذكرت عندنا بعض الروايات أنه يحرم بالحرمة التكليفية إذا شخص ذبح الذبيحة وقطع أوداجها الأربعة أن يفصل رأسها، لأن هذا خلاف الرحمة والشفقة بالحيوان، فنهت عنا الروايات بالحرمة التكليفية، يعني اللي يتعمد ويفصل وإبانة وفصل وقطع الرأس بتمامه بعد قطع الأوداج هذا عليه حرمة تكليفية، يعني عليه إثم وعقوبة وعصيان لأن خلاف الرحمة والشفقة بالحيوان. نعم، هذا قبل خروج الروح من الذبيحة بحرمة تكليفية، والمصنف يقول وإن كانت لا تحرم بذلك، يعني وإن كانت هي ليس حرمة بالحرمة الوضعية، يعني ذبحك صحيح ويحل أكل لحمها، وإن كانت لا تحرم بذلك يعني بقطع وفصل الرأس، بس أنت عليك فقط ماذا؟ حرمة تكليفية. نعم، قال الأحوط لزوما عدم إبانة الرأس، الإبانة بمعنى الفصل والقطع عمدا، ليش المصنف قيد بالعمد؟ حتى يخرج ما لو كان غفلة أو نسيانا، يعني شخص ذبح الذبيحة بس نسى وفصل رأسها أو سهى أو غفل وانفصل رأسه أو استند فصل وقطع الرأس إلى حدة السكين، لأن هي السكينة حادة قوية، فبدال ما أنا قصدي أقطع الأوداج لكن بسبب أن السكين حادة كثيرا قطعت رأسها. نعم، استندت إلى حدة السكين، ففي كل ذلك لا بأس به ولا يكون عليه حرمة تكليفية. إحنا قصدنا فقط في حالة القصد والتعمد، يعلم أنه ما يجوز يقطع رأسها وهو يتقصد ويتعمد يقطع رأسها، هذا يعتبر بحرمة تكليفية. قبل المفروض يقطع الأوداج وما يقطع ما يفصل الرأس، يبقيها إلى أن تفارق روحها ثم بعد ذلك يقدر يفصل رأسها. هذا هو المطلوب، أنك ما تفصل، تقطع الأوداج بس لا تفصل الرأس. نعم، لأن هذا خلاف الرهفة والرحمة والشفقة بالحيوان. ونعم، قال الأحوط لزوما عدم إبانة الرأس، يعني فصل الرأس عمدا، وهذا قيد عمدا رح يخرجنا الغفلة والسهو والنسيان وسبق حدة السكين قبل خروج الروح من الذبيحة، لأن ذلك محرم تكليفا. ولاحظ المصنف قيد قبل خروج الروح، يعني بعد خروج الروح لا مانع تفصل رأسه، إذا بعد خروج روحها حلال تقدر تفصل رأسها، وإن كانت يعني الذبيحة لا تحرم، يعني لا يحرم أكل لحمها بذلك، يعني بالإبانة وقطع الرأس، لأن لماذا؟ لأن قلنا هذا العمل لا يحرم وضعا، فالذبح صحيح ولا يؤثر على حلية أكل لحمها، ولا فرق في ذلك، يعني في عدم جواز ذلك وحرمته بين الطيور، إذا كان نوع الذبيحة هي من نوع الطيور مثل الدجاج، البط، الحمام، الإوز وغيرها، غير منه الطيور مثل منه الأنعام مثل الخروف والبقر والغنم وما شابه ذلك. كما إن الأحوط لزوما عدم كسر رقبة الذبيحة، يعني مقتضى الاحتياط اللزومي شخص من يذبح الذبيحة ويجري السكين على الموضع أن لا يكسر رقبتها، لأن هذا شيء يسبب الأذى والألم للحيوان، أو إصابة نخاعها عمدا قبل أن تموت، هذا أيضا محرم تكليفا، وإن لم تحرم بذلك أيضا، يعني وإن كانت الذبيحة تبقى هي محللة الأكل، بس هذه الحرمة من ناحية فقط الحرمة منه التكليفية، لأن الروايات نهت عنه لأن خلاف الشفقة بالحيوان ويسبب الأذى والألم إليه. وإن كانت لا تحرم بذلك أيضا، يعني لعدم حرمتها وضعا، فالذبح صحيح ولا يؤثر هذا الفعل على حلية أكل اللحم. يبقى عندنا السؤال، شنو المراد بإصابة نخاعها عمدا؟ المصنف بيّن قال المقصود بالنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار. الفقار يقال فقار الظهر أي عظامه، عظامه فقار الظهر أي عظامه، يعني عظام الظهر موجود بخيط أبيض ممتد من أصل رقبة الحيوان إلى ذنبها يعني ذيلها، خط أبيض من أصل الرقبة إلى الذيل موجود بين عظام الظهر، هذا للصيبة وتكسره، لأنه إصابة نخاعها عمدا هذا محرم تكليفا. إذن كما يحرم قطع وإبانة الرأس حال حياة الذبيحة يحرم كسر رقبتها أيضا عمدا، وكذلك يحرم إصابة نخاعها عمدا، لأن هذا كله يصب بيبا بالأذى اللي يصيب الحيوان، والروايات نهت عنا شفقة به. نعم رح يأتينا إن شاء الله، فقط تقطع الأوداج، لا تكسر رقبتها، لا تفصل رأسها، ولا تضرب نخاعها، لأنه إذا غيرت موضع السكين يمكن تضرب النخاع. النخاع من يبدي الخط الأبيض؟ يمتد من أصل الرقبة. لا تغير موضع السكينة، فقط خليها على الأوداج، اقطع الأوداج وفقط، لا تضرب للنخاع، لا تكسر رقبتها، لا تفصل رأسها، لأن هذا خلاف الشفقة به. نعم نعم. والأحوط استحبابا أن يكون الذبح في المذبح من القدام أو من القدام، وإن جاز الذبح من القفا، المنطقة الأمامية نسميها القدام، والقفا المنطقة الخلفية. إذا تريد تذبح من المذبح وتذبح قطع الأوداج الأربعة، ذبح من القدام، هذا مقتضى الاحتياط الاستحبابي. وإن كان يجوز الذبح من القفا يعني من الخلف، من خلف الحيوان، بس أنا هم راح أذبحها، تارة السكين أنت تضعها من القدام، من قدام الرقبة وتقطع أوداجها، ومرة السكين تضعها من خلف الأوداج، من خلف الرقبة، بس هم راح أقطع الأوداج. المصنف يقول لحوة استحبابا تذبح من القدام، وإن كان يجوز تذبح من القفا، لأن المدار على قطع الأوداج الأربعة، يعني القفا يعني خلف المذبح. كما أن الأحوط استحبابا وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، تخلي السكين مقتضى الاحتياط الاستحبابي، تخلي السكين على الأوداج وتحركها ذهابا وإيابا حتى يحصل عملية القطع. وإن كان يكفي أيضا إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها، يعني تدخل السكين وين؟ في الرقبة، تغرسها وبعدين تحركها، هذا هم كان جائز، بس الأحوط استحبابا لا تفعل ذلك. الأحوط استحبابا أن تخلي السكين على الأوداج وتحركها، مو أنك ماذا تدخل السكين ثم بعد تقطع الأوداج. نعم. قال وإن كان يكفي أيضا إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من خلف، من خلف يعني راح يصير من فوقها، من فوقها. طبعا هذا الاحتياط الاستحبابي اللي ذكر المصنف، لأن بعض الروايات هكذا ذكرت إنه اذبح من القدام وبعد اذبح بوضع السكين على المذبح. نعم، لكن الفقهاء ما افتهموا منها الإلزام، افتهموا منها منه المحبوبية، فبنوا على الاحتياط الاستحبابي. نعم نعم. نوصل كلامنا إلى نحر الإبل. النحر هو مختص بالإبل من غير من باقي البهام، البهائم الأخرى تذكيتها تكون بالنحر، ولا يجوز أن تذكى بغير النحر. هذا طبعا دليل شرعي ذكرت الروايات، مو يعني أنه الذبح ما يحصل على الإبل مثل الجمال أو النوق، لا هو يحصل، بس الروايات ذكرت هكذا أنه لابد أن ينحر، هذا دليل شرعي تعبدي. قال مسألة 1193، يعتبر في حلية لحم الإبل وطهارته، الحلية بمعنى جواز أكل لحمه، طهارته يعني يعتبر لحمه وجلد طاهر بحيث إذا مسيناه مع الرطوبة لا ينجس، مضافا إلى الشروط الستة المتقدمة في الذبح. الشروط الستة، أولا استقبال المنحور إلى القبلة، اثنين الناحر لابد يكون مسلم أو ما بحكم المسلم، ثالثا لابد النحر يكون بالحديد مع التمكن. رابعا لابد النحر يكون مقصود أثناء التسمية بالنسبة للذابح وخروج الدم المتعارف في مورد الشك في حياة الإبل. وسادسا ترك المنحور بعد تمامية النحر عند الشك في حياته، لازم يتحرك، إذا شاكين بحياته يكون يتحرك بعد النحر. نعم، هاي الشروط الستة هي نفسها متقدمة في الذبح، لابد وين تتوفر؟ بالنحر الإبل. كيف عملية النحر تجري؟ بأن يدخل سكينا أو رمحا. الرمح هو القطعة من الخشب في نهايتها موجود بها قطعة من الحديد الحاد، قطعة من الحديد الحاد، هذا يسموه الرمح، أو غيرها من الآلات الحادة مثل السيف، المنجل، الحربة، كثيرة. نعم، الحديدية، ليش المصنف قيد بالحديدية؟ يعني يريد يشير إلى اعتبار كون النحر أيضا لابد يكون بالحديد، مثل ما اشترطنا واعتبرنا بالذبح نشترط ونعتبره وين؟ بالنحر. لهذا قيد بالأدوات الحديدية حتى يخرج ما كان مصنوع من غير الحديد، مثل النحاس أو الرصاص أو القروم وغيره. في لبتها، لبة الإبل، ما هي اللبة؟ هي الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر. أصل العنق يعني بداية العنق، وصدر الصدر المكان اللي هو قريب من أعلى بدن الإبل، صدرها وأصل عنقها، هذا المكان القريب يسموه اللبة. أنت بهذا المكان ماذا تطعنها؟ هذا يسموه نحر، نحر الإبل. مسألة 1194، يجوز نحر الإبل قائمة يعني واقفة، وباركة يعني قاعدة. تريد أنت تنحرها وهي واقفة أو باركة أي قاعدة على رجليها، وساقطة على جنبها يعني راقدة على جبينها الأيمن أو الأيسر، لا مانع. والأولى نحرها قائمة، يعني الأفضل تنحرها وهي ماذا؟ مستقبلة القبلة في حالة النحر. من يشدون يربطون أرجلها بحبل ويوجهوها للقبلة، ثم مقاديم بدنها، ثم يضربوها بمن؟ بالرمح أو السكين. نعم، مسألة 1195، لو ذبح الإبل بدل عن نحرها، أو نحرت الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلا عن ذبحها، حرم لحمها وحكم بنجاستها. إحنا الدليل الشرعي التعبدي ذكر إنه الغنم والبقر هاي طريقة تذكيتها بالذبح، والإبل فقط هي مختصة بمن؟ بالنحر. بس جميعها نسميها تذكية شرعية. لو شخص خالف راد يذبح الإبل بدال ما ينحرها، وراد ينحر الشاة أو الخروف والبقرة بدل من ذبحها، هل هذا يحقق التذكية الشرعية أم لا؟ المصنف يقول لا يحقق التذكية، بس سوف يحرم لحمها ونحكم بنجاستها. لماذا؟ لأن إحنا ورد عندنا دليل شرع تعبدي نلتزم به. نعم، بمن؟ بالإبل النحر؟ أي أحسنتم، النحر الإبل. بس إذا ردت تعكس، ردت تنحر الخروف يعني تطعنه برقبته، أو البقرة أو الثور أو الجاموس، ردت تنحره يعني الطعنة بلبة رقبته، هذا ما يصح، ما يجي على مذكى، ويحرم لحمه ويحكم بنجاسته لعدم تحقق التذكية الشرعية المطلوبة، فلا تحل. فالنحر مختص بالإبل، والذبح مختص بغيره من البهائم كالشاة والبقرة ونحوها. نعم، المصنف استدرك، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها، أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت، حل لحمهما وحكم بطهارتهما. يعني هذا الشخص اللي راد يخالف قطع الأوداج الأربعة مال الإبل، بس الإبل لا زالت حية، إذا ما زالت حية يمكن وقوع التذكية عليها، يعني إحنا قلنا التذكية تقع علي من على الحيوان الحي، وبعد ذلك بعد قطع الأوداج الأربعة نحرها وطعنها في لبة رقبتها، نقول النحر تحقق ما دام هي لا زالت حية. ونفس الكلام بالعكس، شخص نحر الشاة أو البقر أو الجاموس، نعم، وطعنه في رقبته بس هو لا زال حيا، والأوداج الأربعة لا زالت في محلها ومكانها، وقطع الأوداج الأربعة بعملية الذبح، هل هذا يجعله مذكاء؟ المصنف يقول ما دام إحنا ضامنين بقاء حياة الحيوان إذن محل التذكية لا زال موجودا، وموضوع التذكية موجود، فيمكن نحلل لحمها بإجراء عملية التذكية الصحيحة. قبل أن تموت حل لحمها، فيجوز أكل لحمها، وحكم بطهارتهما، يعني طهارة منه لحمها وجلدها، بطهارتهما يعني يقصد منه الإبل والشاة اللي هي موضع المثال، لأنه قد تحققت التذكية الشرعية فتحل وتطهر. مسألة 1196، لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه أو لوقوعه في بئر أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف موته هناك، جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح والسكين ونحوهما. الحيوان المستعصي هو الحيوان اللي يقع في مكان ويصعب خروج منه، مثل خروف أو إبل تقع في بئر يصعب إخراجها بسبب ثقل حجمها أو بدنها، يصعب إخراجها، أو بعد وبعد هذا الواقع في بئر. وعدنا الحيوان المستعصي مثل الحيوان شديد الغضب الهائج اللي ما نقدر حتى نمسكه، واللي ما نقدر حتى نربط رجليه. أكو بعض الحيوانات هائجة شديدة الغضب، كثيرة الحركة المفرطة، ما نقدر نسيطر عليه، حتى لو كان مجموعة رجال ما يقدرون يوقفوه، هذا يسموه أيضا مستعصي. أو نعم الوحش، الوحش قلنا سابقا، لا هو أهلي، أهلي حتى لو أهلي، لا حتى لو أهلي، نعم حتى لو أهلي، بس هو حيوان هائج غاضب، هو أهلي بس الآن حالة غضب عنده وهائج، ما نقدر نمسكه ونربط قوائمه، فبالتالي أو وقع في موضع ضيق ما يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته اللي هو المذبح، قطع الأوداج الأربعة أو لبة الرقبة الإبل اللي هو موضع النحر، وخيف موته هناك، يعني إذا بقينا رح يتلف، رح يتلف. ذكرت الروايات إنه جاز أن يعقر، القعر يعني الطعن، تطعن بمكان من بدنه، يعقره يعني يطعنه في غير موضع الذكاة، يعني في غير موضع المذبح اللي هو سواء كان مكان الأوداج الأربعة للخروف أو الشاة أو البقر مثلا أو الثور أو منه لبة الإبل اللي هو الموضع اللي موجود بين رقبتها وموضع صدرها، في غير موضع الذكاة، في غير موضع المذبحة واللبة في النحر بشيء من الرمح، يعني الطعنة بدنه، تطعن بيمن بالرمح أو السكين ونحوهما مثل السيف الخنجر وما شابه ذلك. فإذا مات بذلك العقر، يعني سبب موته وين استند؟ إلى نفس هاي الطعنة اللي أنت عقرت بها، طهر، يعني طهر لحمه وجلده وحل أكل لحمه. طبعا هذا خرج بدليل الروايات، لأن الروايات ذكرت خوفا من تلفه وضياعه نفعل هذا الأمر، خرج بدليل الروايات. نعم، وتسقط فيه شرطية الاستقبال، لأن احنا معروف عندنا من شروط الذبح أن يكون الحيوان اللي يريد الذبح مستقبل، بس هذا المورد خرج بالدليل أنه شرطية الاستقبال بسبب استعصاء أو وقوع في بئر أو موضع ضيق تسقط. نعم، لا بد من أن يكون واجد لسائر الشروط المعتبرة في التذكية الأخرى، يعني يكون الذابح مسلم، يسمي عندما يطعن ويقعره يقول بسم الله والله أكبر، وبعد الشروط الأخرى أن يكون الطعن بالآلة الحديدية مو بالآلة غير الحديد وما شابه ذلك، وبعد إذا كان ساكن ولا يتحرك أثناء طعنه لابد أن يتحرك حركة يسيرة إذا شكينا في حياته، ولابد يخرج مقدار متعارف من الدم أثناء عقره أو طعنه. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان بعض الآداب اللي ينبغي مراعاتها في عملية الذباحة والنحر. الأدب بمعنى الفعل المحبوب، أعم من كونه هل هو مستحب أم لا، يطلق على الفعل الراجح المحبوب المرغوب عند المولى سبحانه وتعالى. مسألة 1197، نعم، ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم إنه يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه. الغنم مثل الخروف أو الشاة إذا ردت تذبحه تربط يداه، وإحنا سابقا قلنا اليدين يطلقوها مجازا على أطراف الحيوان الأمامية وإحدى رجليه، يعني أطراف الحيوان الخلفية، وتطلق الأخرى، يعني تربط اليدين وتربط واحدة من الرجلين الخلفية وتترك رجل واحدة مطلقة. شنو السبب؟ لأن هذا رحمة بالحيوان، لأن الحيوان يحتاج يأخذ حركة حتى يدفع الألم عن نفسه. تطلق أخرى يعني لا تربطها، ويمسك صوفه أو شعره، الصوف بالنسبة للغنم والشعر بالنسبة للماعز، وكذلك نعم حتى يبرد، يعني حتى يسكن الحيوان ويبتعد عن الخوف. وعند ذبح البقر أن تعقل يداه. العقل بمعنى هو نوع من أنواع الربط، بس إلى صيغة خاصة من الربط بالحبل، يعني يسوون دائرة بالحبل مثل العقلة ويدخلون أطرافها ويربطوها يسحبوها، هاي يسموها العقلة. نعم، أكو فرق بين الشد والربط والعقل. الشد والربط فقط إنك ماذا تخلي طرفه وتربطه والشدة، والعقل العقل تصنع من الحبل دائرة وتسحبها تدخل أطرافه وتعقلها بيه، هذا يسموه العقل. أن تعقل يداه ورجلاه بالنسبة للبقر، ويطلق ذنبه، يعني اليدين الأولين اثنينهن تعقلهن والرجلين لا بالبقر هم اثنينهن، هاي بس بالغنم تطلق واحدة. ويطلق ذنبه، يعني يطلق يعني يترك ويرسل ذيله، لأن هو حركته بمن راح تصير بالذيل. الغنم حركتها بالقدم حتى تدفع الألم عن نفسها، والبقر حركتها بمن بذيلها، فراح نربط رجلاه معا نعقلهم. وعند نحر الإبل أن تربط يداها، يعني مقاديم أطرافها الأمامية، ما بين الخفين. الخف هو موضع القدم للإبل، يسموه خف، موضع قدمه، إلى الركبتين، يعني تربط من موضع خف قدم الإبل إلى الركبة، أو إلى الإبطين. الإبط هو المكان المرتفع اللي فيه هو آخر الساق القريب من البدن، يسموه إبطها. وتطلق رجلاها، الخلفيات تتركهن مفتوحات لأن هي راح تحركهن أثناء عملية النحر حتى تدفع الألم عن نفسها. هذا إذا نحرت باركة، الباركة يعني قاعدة على رجليها. أما إذا نحرت قائمة يعني واقفة، فينبغي أن تكون يداها اليسرى معقولة. ينبغي، هذا مصطلح يدل على المرجوحية والمحبوبية، أن تكون يداها اليسرى، قلنا اليد هي مقاديم أطرافها الأمامية من جهة اليسار، هذه تكون معقولة. شنو معقولة؟ يعني حبل تصنع منه دائرة وتدخل بالرجل اليد اليسرى وتعقلها، معقولة. وبعد وعند هذا بالنسبة للإبل. وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة، يرسل يعني يترك ويطلق. تلاحظون بعض الدجاج أو الطيور عندما يذبح وتطلقه ماذا يفعل؟ يبقى يتحرك حركة حتى يخرج الألم عن بدنه، هكذا. أن يرسل ويطلق بعد الذباحة حتى يرفرف بجناحيه. نعم، طبعا هاي شنو لعل سائل يسأل يقول هذا شنو الغرض منه؟ هذا كل من باب رحمة ورأفة الشريعة الإسلامية المقدسة بالحيوان حتى يندفع الألم عنه، من يحرك أحد أطرافه يندفع الألم عنه. ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر، من المستحبات اللي ذكرتها الروايات أنه تعرض الماء على الحيوان قبل أن تذبحه لأجل أن يشرب. قبل أن يذبح بالنسبة لمن؟ للغنم والبقر والثور والجاموس، أو ينحر بالنسبة للإبل. ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره ما يبعده عن الأذى والتعذيب. كل معاملة تبعد الأذى والتأذيب والألم وتكون بها شفقة ورحبة مستحب أنك تراعيها ويهمن مع الحيوان، وهذا من لطف ورحمة الشريعة الإسلامية المقدسة. لهذا ورد بأن هسه المصنف راح يعطينا بعض المعاملة اللي تدفع الأذى والتعذيب عنه، أن يحد الشفرة. يحد الشفرة، الشفرة يقصد بها موضع السكين اللي يصير موضع القطع. يحد يعني يستعمل المبرد لها أو الحجر لأجل جعلها شديدة الحدادة، يعني تكون حادة وسريعة. هذا يحد الشفرة، ويمر السكين على المذبح بقوة، يعني مو تذبح ببطء لأن الحيوان راح يتألم. حركها بقوة حتى تنتهي عملية الذبح بأسرع وقت. ويجد في الإسراع، يعني يجد يعني يبذل جهده في الإسراع في ذلك. طبعا هذا كله مأخوذ من بعض الأحاديث. نقرأ لكم مثلا الحديث النبوي المبارك عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. خيحد الشفرة ويريح الذبيحة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهام، يعني لا تجيب السكينة وتخليها أمام عين الحيوان، لأن الحيوان راح يصاب بالخوف. نعم، لاحظ هذا كله من باب رحمة وعطف الشريعة الإسلامية المقدسة. مكروهات الذباحة والنحر، الأشياء المبغوضة والمكروهة اللي ينبغي للإنسان إذا أراد أن يجري الذباحة والنحر أن يبتعد عنها، هي تسمى بالمكروهات والمبغوضات اللي يبغضها الشارع. مسألة 1198: يكره في ذبح الحيوانات ونحرها كما ورد في جملة من الروايات أمور. يكره يعني أمر مبغوض عند الله. إذا أردت تذبح الحيوانات مثل الشاة والبقر والجاموس أو تنحر الإبل، أنك أولا سلخ الجلد، سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها. السلخ بمعنى النزع، يعني تنزع الجلد عن البدن وتفصل عن اللحم قبل أن يخرج روحها، لأن هذا راح يسبب له الألم. نعم. ثانيا أن تكون الذباحة في الليل، الذباحة أو النحر مطلقا، أن تكون الذباحة أو النحر في الليل، هذا أمر مبغوض أنه شخص يذبح في وقت المساء. نعم، هسه لعل السائل يسأل شنو الوجه بالكراهة؟ عدة أسباب. قيل لأن هذا أول المغرب وقت ذكر الله، الأفضل الإنسان ما يشتغل بهذا الشيء مسألة الذبح. وقيل ثانيا لعل وقت الليل يسبب له عدم وقوع عملية الذبح على الوجه الصحيح، لأن ما راح يذبح الأوداج بالوجه الصحيح بسبب ظلمة الليل. أكو أوجه كثيرة ذكروها الفقهاء في توجيه الكراهة، وإلا إحنا يكفينا النص، هو النص نهانة عن الذبح والنحر في الليل أو في يوم الجمعة قبل الزوال. وعللت الروايات لأن هذا الوقت هو وقت لذكر الله، الإنسان الأفضل ما ينبغي يشتغل بهاي الأمور، يشتغل بذكر الله يوم الجمعة قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهري من دون حاجة. إذا أنت ما محتاج للحم الحيوان يكره أنك تشتغل بعملية الذباحة في هذا الوقت، لأن هذا وقت ذكر الله. أما إذا احتاجيتها لأنه تريد تطبخها لأجل الطعام أو قراءة الضيف أو حاجة العيال، فحينئذ ترفع الكراهة. الثالث أن تكون الذباحة، طبعا المصنف يذكر الذباحة من باب المثال لأنه هو يشمل النحر أيضا، بمنظر من حيوان آخر من جنسه، يعني تذبح الخروف والخراف الأخرى تنظر إلى تنظر العملية الذبح. يعني جد الإسلام رؤوف ورحيم، والآن في عصرنا الحديث ذول اللي يدعون حقوق الحيوان ويتهمون الإسلام بالقسوة والعنف، لو يقرؤون هاي النصوص والروايات يشوفون سماحة ورأفة الإسلام، لأن إحنا هم عندنا حقوق الحيوان وسبقناهم قبلهم. يقول لا تذبح الحيوان أمام منظر ورؤية الحيوانات الأخرى، لأن هذا يصيبها بالخوف، نعم، والرعب. بعد الرابع أن يذبح أو ينحر ما رباه بيده من النعم أو الإبل. شخص هو مربي هذا الحيوان والحيوان هم ائتلف معه، أنت الذبح بإيدك أمامه مكروه. يكره ذبح أو نحر ما رباه بيده من النعم والإبل. هذا لماذا؟ لأن هذا يوجب دخول القسوة على قلب الإنسان. لا تذبح الشيء اللي أنت ربيته وائتلف معه، اجعل الذابح شخص آخر، ماذا؟ غيرك. نعم. الآن وصل حديثنا إلى بيان أحكام الصيد بالسلاح. يوجد عندنا طريق آخر للتذكية غير النحر والذبح، اللي هو منه الصيد. الصيد يكون تارة بالسلاح اللي هو الآلة الجمادية، وأخرى يكون الصيد بالحيوان اللي نسميه الآلة الحيوانية. قال المصنف مسألة 1199: يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور. أولا المصنف قال يشترط في تذكية الوحش. التذكية يعني إيقاع التذكية لحلية أكل اللحم وطهارته وكذا الجلد. الوحش يعني الحيوانات الوحشية. لماذا المصنف قيد بالوحش؟ لأن الصيد لا يصدق على الأهلي كما مر علينا سابقا. الصيد يصدق فقط بالحيوانات الوحشية، يعني اللي ما مئتلفة وما متربية بحياتها مع الإنسان، واللي إذا رأت إنسان تهرب، هاي نسميها حيوانات وحشية. المحللة الأكل يعني اللي ورد دليل من الشارع أنه يحل أكل لحمها، مثل البقر، الثور، الجاموس، الغزلان، الآيل، الحصان البري الوحشي، الحمير الوحشية، البغال، كثيرة. إذا اصطيد بالسلاح يعني بالآلة الجمادية، السهم، القوس والسهم، الرمح، البندقية في عصرنا الآن موجودة، الفالة، أكو أسلحة كثيرة كانت تستعمل بعملية الصيد أمور. طبعا المصنف ليش قيد بالسلاح؟ يعني لابد في عملية الصيد صدق عنوان السلاح، يعني راح يأتينا إن شاء الله. إذا ضربت بشيء هو ليس سلاح، ضربت بحجر مثلا أو مثلا رميت قطعة خشب عليه، بس هذا الحجر وقطعة الخشب مو سلاح، هذا يحقق لنا الصيد لو ما يحقق لنا الصيد. المصنف سيأتي أنه لابد من صدق آلة السلاح، وإلا إذا صدت بغير آلة السلاح أو الآلة الموضوعة بالصيد هذا لا يصدق عليه ماذا؟ عنوان الصيد. الأول أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة، يعني لابد صدق عنوان السلاح عرفا لحلية الصيد به، حتى لو لم يكن معتاد، بس المهم يصدق عليه أنه آلة المن للصيد. وبعد ولابد مثل السيف، السكين، الخنجر وغيرها من الأسلحة، ولابد هذا السلاح يكون قاطع. القاطعة يعني شنو معنى القاطع؟ يكون يقطع البدن أو يقطع مكان من جزء بدنه. لهذا المصنف عنده يشكل الصيد بالمخيط أو الشوك أو ما يخرج من الشجر والنبات الصلب مثل الإبر، هاي عنده يشكل الاصطياد بيها لأن ما يصدق عليها عنوان السلاح أولا، واثنين هي غير قاطعة. أو كالرمح والسهم والعصا. الرمح قطعة من الخشب في نهايتها قطعة حديد حادة، والسهم واضح عندكم، والعصا مما يشاك بحده. يشاك يعني يثقب بطرف الحد، يشاك يعني يثقب بدنه بحده يعني بطرفه الحاد، ويخرق جسد الحيوان سواء كان يخرق يعني يدخل بجسد الحيوان سواء كان فيه نصل. النصل هي قطعة من الحديد توضع في آخر الـ 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 الآلة، من فيه نصل من حديد أو فلز غيره كالنحاس أو الرصاص أو الصفر. وتلاحظون المصنف قال غير الحديد، يعني من اشترط بآلة السلاح تكون مصنوعة من الحديد بالصيد؟ من اشترط؟ ماكو دليل على اشتراطه. نعم ها راح يأتينا إن شاء الله المصنف يأتينا. نعم نعم أي إذا ليست قاطعة ليس الشائكة صدق عنوان السلاح أولا، وثانيا لابد يكون شائك يعني مما يجرح أو يقطع ويثقب ويخرق البدن. أما إذا رميت عليه حجرة أو خشبة هي لا تجرح لا تقطع ليس الشائكة وما يصدق عليها عنوان السلاح، ما تدفع حتى لو مات الحيوان بها. ما تنفع وما يصدق عليه الصيد وما يحلل لك أكل لحمة. نعم نعم. كالسهم أو صنع خارقا شائكا بنفسه كالمعراض. المعراض هي خشبة خشبة محدودة الطرفين غليظة الوسط، دعم يوجد في طرفها تحديد يخرق بدن الحيوان. البعرض إذا قتلوا خرق بدن الحيوان سوف يحل، وإن قتله معترضا، وإن قتله لأجل الخرق للبدن. نعم إذا قتل بدون ما يخرق بدنه، يعني مجرد أسقطت الخشبة عليه وقتله بدون ما يكون شائك أو يخرق بدنه، هذا يشكل أكله. أو كالمعراض اللي هو خشبة غليظة الوسط محدودة الطرفين سمينة لأنها تعترض بدن الحيوان وتصيبه، نعم بخرق بدنه، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه. هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.